السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. دايما لما بنطالع كتب التراث بنجد قدام الإنسان عقبتين كبار جدا، عقبة الشهوات وعقبة الشبهات. ودايما الإنسان بيتساءل إزاي أقدر أدير الشهوة، لأنها شيء ملازم للإنسان في كل العصور وفي كل الأزمنة، مع إن لكل زمان ملامحه الخاصة وتحدياته الخاصة الشهوانية. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا الدكتور عكر القاضي، الداعية الإسلامي والأخصائي الصحة النفسية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
ازي حضرتك؟ صح،
أيوة الله يحفظك
الله يحفظك
الله يحفظك.
ويبارك فيك.
ملف الشهوة دكتور من الملفات اللي محتاجة نوع من أنواع الاستفاضة والشرح والتبيين، لأنها عقبة كبيرة جدا بتجري في شباب في طرق شتى وأودية، بيحتاجوا بعدها لبرامج تعافي، وأحيانا ما بنلحقش إن إحنا ندركهم يعني قبل ما ينجرفوا في التيار الشهواني. فلو بدأنا نسأل كيف أنظر كشاب مسلم للشهوة؟
هو حضرتك يا استاذ احمد، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا طبعا دخلت مدخل جميل جدا في بدايه كلامك، ان الانسان يواجهه عقبتان، وهي عقبه الشبهه وعقبه الشهوه. الشبهه تقدح في قوه الانسان العلميه الادراكيه، يعني في عقائده، تصوراته، قناعاته، فلسفاته. والشهوه تقدح في قوته العملية الإرادية. فالإسلام وضع تصور عام لإصلاح الإنسان من كافة جوانب. وجاء الإسلام في الحقيقة، وجاء الوحي من القرآن والسنة مطابقا لغرائز الإنسان واحتياجاته، بحيث أن يسد جميع مفاقر الإنسان. لذلك ربنا تبارك وتعالى بيقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالمفسرون يقولون جاء الأمر مناسبا للخلق، يعني كل ما يحتاجه الإنسان من النواحي المعنوية والنفسية والمادية والاجتماعية والأسرية جاء بها الأمر وجاء بها الوحي.
يعني كأن الإنسان مطلوب منه أن يدرك أن كما أنك أمامك عقبتين يعني ليهم الضخامة
هو قادر،
قدامك أبواب لمواجهة هذه
الله ينور
التحديات.
حضرتك، هو قادر بإذن الله وبفضل الله تبارك وتعالى أن يواجههم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هي التكاليف الشرعية، ولولا أنه قادر على ذلك لما كلفه الله بذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا
بعض الشباب
يكلف الله
بيتخيل
نفسا إلا ما آتاها.
ان يعني بوابة الشهوات والشبهات في الزمن اللي احنا بنعيش فيه اكتر من الازمان السابقة.
لا، هو في الحقيقة لكل زمان تحدياته ولكل زمان فتنه، والتحديات بتكون في الحقيقة على وفق ثقافة كل مجتمع. يعني الأمر متفاوت جدا. وموضوع الشهوة ده، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. القرآن فوق الزمان وفوق المكان، وبيناقش كل إشكاليات البشرية في كل زمان ومكان. ليه؟ لأن هو بيناقش كينونة الإنسان نفسها، احتياجات الإنسان نفسها. المقصود إن الإنسان بيواجه إيه؟ شبهة وشهوة. الشبهة بيواجهها بالقوة العلمية، وعلم آدم الأسماء كلها.
كأنك حركة تقول لنا معايير السواء في التعامل مع البابين الكبار دول.
بالظبط كده. وده على فكرة الأحدث النظريات العقلانية الإنفعالية أو العلاج المعرفي السلوكي بيتوافق تماما مع النظرة الإسلامية للإنسان على أنه إدراك وتصور وإرادة وسلوك. يعني هو ده التصور عن الإنسان اللي في القرآن. وفي الحقيقة أعلى ما وصل إليه علم النفس الإيجابي وعلم النفس وطب النفسي، العلاج المعرفي السلوكي CBT أو غيره، بيتعامل مع الإنسان على أنه في الحقيقة مجموعة من الأفكار والقناعات، ثم تتأثر هذه بها الانفعالات، ثم تأتي بذلك بعد ذلك السلوكيات.
ودايما إشارات القرآن بتشير لده، قول الله عز وجل مثلا إن الإنسان لا
العجب
يطغى
في ذلك
أن رآه استغنى.
صحيح.
ففي فكرة استغناء تبعها صدية.
الله ينور عليك. والسلوك تبع للفكرة والانفعال اللي حصل له. يعني هو طغى، هذا سلوك. انت هتحكم على الطغيان ده بالمعاصي بالفجور. طيب ده اصلا ايه؟ الرآه، هو توهم هذه الرؤية. ولذلك ابن القيم حتى بيتكلم في المسألة دي باستفاضة في الفوائد، وبيتكلم ان الانسان في الحقيقة معرفة وسلوك كده بالنص. طبعا ابن القيم احنا بنتكلم من 700 سنة، فبيقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال ويكره البؤس والتبائس. فبيقول ان اول هذا الحديث معرفة بالله تبارك وتعالى، المعرفة بجمال الله تبارك وتعالى، بيترتب عليها أن يكون الإنسان مطالب أن يكون سلوكه جميلا حتى في لحظات ألمه، لا يبأس ولا يتبائس ولا يسيء ظنه بالله. نرجع تاني لموضوعنا، فعندنا قوة علمية وقوة إيه؟ عملية. القوة العلمية كلما اكتملت كلما دفعت الشبهات والوساوس وأنواع نزغات الشياطين والإلحاد، وساوس الإلحاد والانحراف والبدع العقدية، تمام؟ وكلما اكتملت القوة العملية الإرادية أصبح الإنسان له إرادة، أصبح الإنسان له إرادة صلبة تدفع عنه الشهوات المحرمة. في نقطة مهمة جدا حضرتك برضو أثرتها أستاذ أحمد، مسألة إن الشهوة شيء فطري، الشهوة شيء جبلي، لم يأمرنا الشرع بكبتها وإنما أمرنا الشرع بتحديد مسارها. ودي نقطة مهمة جدا، إن احنا بنحترم احتياجات الإنسان، الإنسان له احتياجات والله خلقه كذلك، هو لم يخلقه ملك، الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يخلق الملك راكعا يخلق ساجدا إلى يوم القيامة، فإذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، بخلاف الإنسان. عشان كده علي بن أبي طالب يقول كلمة عجيبة جدا، يقول: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الله البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته صار أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله صار أسوأ من البهائم. يبقى أنا دلوقتي أنا محتاج أن أنا أنظر النظرة المتوازنة، أنا مش بأمر الناس بالرهبنة ولا بأن يعتزلوا الحياة
يعني
او بيعتذروا ببهج الحياه.
البعض اللي بينظر للشهوه نظره على انها رجس وذنب وفسق وان انا محتاج اتنكر ليها.
ايوه، دي نظره مرضيه، نظره مرضيه، نظره ان انا بتعامل مع الشهوات على انها دنس، بغض النظر انا ما ببصش هي حرام ولا حلال،
بتخيل انها متاثره بالغرب في بعض شك. مراحله
لا بلا شك بالرهبنه
يعني ما لهاش اي صله بالتراث
الاسلامي ولا صله بالاسلام. ولو تاثر بها بعض الصوفيه المتفلسفه كشمس التبريزي وغيره، واحنا بنتكلم على البكاره الروحيه وان الانسان ينبغي الا يغشى امراه وغير ذلك، كل ده من التاثر في الحقيقه بالاديان الشرقيه والبوذيه والزرادشتيه والكونفوشيوسيه اللي تاثرت بها في الحقيقه النصرانيه،
كأننا كده
بلورة الرهبنة
بمسار شهوة الطعام اللي ربنا جعلها في الدنيا لإشارة على
زيها
متعة
زي
في الآخرة.
زيها زيها بالضبط، البطن زي الفرج، زي ما البطن إذا امتلأ يعني بما يزيد عن حاجته بيعمل أمراض، هكذا الشهوة إذا زاد الأمر، الشهوة الجنسية إذا زادت عن حدها تماما أنها تؤدي أيضا إلى أمراض وإلى أوبئة، بل إذا انحرفت عن مسارها الفطري تمام، وهو في الحقيقة الزواج، وهو في الحقيقة هذا هو إحصان الفرج، هذا هو حفظ الفرج، حقيقة حفظ الفرج، وقبله الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي دواء. يبقى الأصل هو أن أنت بتصبر تمام كده الكلام إلى أن تصل إلى المسار الصحيح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الاعتداء ده أو التعدي ده أستاذ أحمد، زي ما هو بيمثل أزمة دينية على دين الإنسان وقدح فيه، هو كمان بيمثل أزمة نفسية، إن هو بيؤدي به هذه الذنوب وهذا الاعتداء بعد كده إلى إدمانات.
يعني كما أن الطعام قد يتحول إلى بوابة هلكة، كذلك الشهوة إن لم تضبط تتحول إلى
شهوة جنسية. نعم،
الشهوة الجنسية.
نعم، لأن الطعام شهوة برضه، واخد بالك حضرتك، إن لم تضبط تتحول إلى مرض، تتحول إلى إدمان. وعلى فكرة في إدمان طعام وفي إدمان إيه؟ إدمان جنس. العجيب بقى إن إحنا محتاجين إن إحنا أما نيجي نحل المشكلة دي محتاجين إن إحنا نحلها بشكل من العمق. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ما ينفعش وعظ بس، ما ينفعش ان احنا
يعني هي مش مشكلة
دينية بس،
وعظية.
لا هي مش دينية، مش مشكلة دينية فقط.
يعني لو حبيت أقول أركان إدارة الشهوة لو
نعم
هسميها، أو أركان النضج في التعامل مع الشهوات.
تمام. لا شك ان المنطلق ديني زي ما قلنا، ان الانسان يريد ان يصل الى ربه. يصل الى ربه ازاي؟ خلال العلم النافع والعمل الصالح، من خلال اصلاح القوة العلمية والقوة العملية، من خلال دفع الشبهات ودفع الايه الشهوات، دفعها بمعنى انها لا تاخذك الى المسار الايه المحرم. ده المنطلق بتاعك لا شك. لكن انا لو لقيت قدامي في حاله من حالات ادمانات الجنس، حاله من حالات ادمان الاباحيه، حاله من حالات ادمان الزنا، حاله من حالات ادمان الشذوذ الجنسي، الامر هنا اصبح مش مجرد ان انا هامره بالتوبه وخلاص. لان كتير جدا من الناس بيجي يقول لك انا عندي مشكله وعايز اتوب بس انا مش عارف اتوب. هو طبعا لا شك ان هو لو في صدق هو سيبحث عن افضل السبل للوصول. لكن فعلا الموضوع انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم ينزل دان الا انزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جهله. في شق نفسي كثير من الدعاه والوعاظ بيهملوه في الطرح ده، فبيفضلوا يجلدوا الشخص، وانت ضعيف الايمان وانت كذا وانت كذا وانت كذا، مما يدفع بعض الشباب الى التحلل من قيد الشريعه بالكليه. يعني عايز اقول لحضرتك ان في كتير جدا بسبب الالحاد بيكون بيبقى الحاد نفسي وليس الحاد عقدي، هو مجرد تانيب الضمير، من كتر تانيب الضمير عنده طب انا بقى ايه ساتحلل من هذه المنظومه. بل يريد الانسان ليفجر امامه، يسال ايان يوم القيامه، ما سال ايان يوم القيامه الا لانه اراد ان يفجر امامه. فارادته الشهوانيه او ارادته الفاسده هي التي ادت به الى ذلك. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. فاراده العلو اللي هي الارادات او الامراض الابليسيه من الحسد والكبر وغير ذلك، واراده الفساد هي الشهوات الجنسيه وشهوات الطعام وشهوات الشراب وغير ذلك التي تعدت طبعا عن مسار الحلال، قد تؤدي بالانسان الى الكفر بالله تبارك وتعالى. ودي نقطه مهمه، ان احنا ننظر الى قوم لوط. قوم لوط في الحقيقه ماذا فعلوا؟ هل عبدوا وثنا؟ هل عبدوا صنما؟ لا، قوم لوط فعلوا الفاحشه، طغيان الشهوة، اللي هي في حقيقة الأمر منظور الشريعة ليها إيه؟ إنها كبيرة من الكبائر. لماذا الله تبارك وتعالى أهلكهم؟ لماذا كفروا؟ مع أنهم لم يعبدوا غير الله، لا، العبادة غير الله مش أنت تعبد إلها آخر. عبادة غير الله تبارك وتعالى أيضا في أنك تستحل ما حرم الله. يبقى الذنب ممكن يتحول إلى كفر، الشهوة ممكن تتحول إلى شبهة. إيه هو أدمن الشذوذ الجنسي؟ طيب أنا أدمنته، أصبحت لا أطيق الحياة بدونه. طيب أنا عندي عائق في ضميري الآن، أو عائق فطري، أو عائق ديني، أو عائق مجتمعي، أكفر بكل ذلك لكي أدافع عن حقوق الشباب، لكي أدافع عن الحب love wins، عشان ينتصر الحب، عشان أتكلم عن الحرية. طبعا في الحقيقة النيوليبرالية والليبرالية الليبراليست كلها قائمة على إيه؟ التمحور حول لذة الإنسان، كل ما هو لذيذ فهو مباح،
مركزية الإنسان، يعني
مركزية الإنسان وليس مركزية الله. فأنت عندك البيدوفيليا، عندك الهوموفيليا، عندك الزوفيليا. البيدوفيليا إتيان الأطفال، الهوموفيليا إتيان الذكران، وطبعا إتيان الإناث للإناث، اللي هي الميول المثلية أو ممارسات المثلية، وعندك الزوفيليا إتيان البهائم. الله يا جماعة، أنتوا وصلتوا إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الدرك الأسفل ده اللي أنتوا ماشيين فيه؟ إلى الهاوية، يقودون العالم إلى الهاوية باسم العولمة، باسم الحريات، باسم الليبرالية، باسم النيو ليبرالية، باسم أننا نفعل ما نشاء، نحن أحرار مع أوامر الله، نفعلها إذا شئنا.
يعني كان حاجة بتؤصل إلى أن هذه القضية أصلا لها
شق عقدي،
جزء ديني وجزء نفسي.
جزء نفسي، الجزء النفسي بيتمحور حوالين زي ما قلت حضرتك النظرة المتوازنة للشهوة.
رائع.
بمعنى ان في ناس يعني بتجلد نفسها على على اصلا التفكير في الشهوه،
على الميل الفطري الطبيعي،
على الميل الفطري الطبيعي، على ان هو هو بيسعى ان يعف نفسه.
والأسوأ لما لا يوصل للطفل الصغير، ان يوصل للطفل او للطفله، ان احنا
كلام ده عيب،
نرى الجنس على انه،
وان هو يفضل في البيت فوربيدن، ممنوع الكلام في الموضوع ده. والولد او البنت تنشا من غير اي ثقافه جنسيه، فتبدأ يملى عليها هذه الثقافة الجنسية من المواقع، او من الرفقه، الرفقه الشله، تمام كده كلام. فانت تبدا المزاج والمود بتاعه في اتيان الشهوه بيتحدد بالنمذجه اللي حصلت له من خلال الرفاق او من خلال المواقع الاباحيه، ان هذه طريقه اللذه، هذه طريقه الشهوه، قد يكون فيها عنف، قد يكون فيها مازوخيه، قد يكون فيها ساديه. وانت اصلا ايه، انت لم ت... انت اصلا المشكله عندك
لم توفر مصدر صحيح للتثقيف بالشهوه.
بالظبط كده. ولذلك اكبر اسباب العلاج هو الوقايه. قبل ما هنتكلم عن سيكولوجيه بقى المدمن او سيكولوجيه المثلي او سيكولوجيه الاشخاص اللي عندهم ادمان اباحيه، احنا محتاجين ان احنا ندرك ان احنا الشق العقدي والمنطلق العقدي بتاعنا والمنطلق الديني وما اتت به الشريعه بتمثل جهاز مناعي، بتمثل خط دفاع، بتمثل خط وقايه للوقوع في كل ده. ان الوالد والوالده فعلا يكونوا على ثقافه جنسيه اصلا، هو الوالد والوالده الاشكال عندهم ان هم اتربوا على كده. احنا ما بنتكلمش تماما عن هذا الامر. طيب الولد تم التحرش بيه، تمام، الولد راح يتكلم مع والدته، والدته راحت اتكلمت مع والده، الوالد مسك الولد بهدله، ضربه ضرب مبرح،
تجارب متكرره في البيوت،
تمام. الكلام ده انا يعني بتكلم عن واقع
تحت غطاء الحياء وتحت غطاء
تحت غطاء انت دلوقتي بتضرب الضحيه. طيب ايه اللي حصل مع الولد؟ الولد مش خلاص ما بقاش يتكلم في الامر ده، الولد تعرض لصدمه، الولد ممكن يكره اصلا
قرب
الجنس
فدية، انا خطأ والجنس ده
بالظبط
حاجة
كده، فضلا
مقدرة.
ان هو ممكن يؤدي به الامر الى الانفصال النفسي تماما عن عالم الذكور.
طيب انا مش قادر اتصور ليه بنشوفه نماذج متدينة ومع عدم وعي جنسي، في حين ان الشرع بالنقاء ده.
عشان الفهم المغلوط عن نظرة الشريعة للشهوة، عن الفهم المغلوط عن نظرة الدين لمسألة الجنس.
برضك المطالعة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله لا يستحي
قضايا.
من الحق، الله هو الحق تبارك وتعالى، فلذلك أنت محتاج تسأل ومحتاج تجد إجابة. هذه القضية، الولد بيسأل، اللي هو مرحلة الفطام ومرحلة بعد 3 سنوات، بعد السنتين ثم 3 سنوات، دي مرحلة الأسئلة ومرحلة تشكيل الهوية. الولد بيسأل الإشكال فين؟ الإجابة. الإشكال في الكبت، الإشكال في العيب، الإشكال إن ما ينفعش. طب ما هو العيب؟ العيب إن أنا أسأل وإن أنا أفهم، وأفهم إيه المناطق اللي أنا حافظ عليها محدش يلمسها. الولد لازم يتثقف في المرحلة دي، حضرتك طبعا أدرك هذا.
يعني دي المنابع الأصلية لتصفية وحسن إدارة الشهوة، إن أنا أبدأ أبني
بالوقاية.
أبني مفاهيم دينية صحيحة
صحيح.
ومفاهيم نفسية صحيحة.
صحيح. وأعرف وأتكلم مع الولد، لازم يبقى في حوار. طبعا حوار بما يتناسب مع المرحلة السنية طبعا لا شك. لكن لابد من إيجاد الحوار وإعطاء الولد الأمان.
وكتير ولي الأمر بيسأل طيب أدخل لأولادي إزاي؟ فبنحاول نقول له عدة مداخل، يعني مدخل الآداب مثلا، مدخل خاص جدا في الشريعة، إن
صحيح
أنا أكلم الطفل عن آداب الاستئذان، عن آداب الخلاء،
صحيح
وأحيانا مدخل القصص، قصص القرآن، قصة يوسف عليه السلام،
صحيح.
قصة قوم لوط.
كل ده ماشي على فكره في العلاج المعرفي السلوك، ان هو النمذجه، واخد بال حضرتك. واهم نقطه استاذ احمد تسبق هذا، ايجاد الحوار الفعال اصلا، بمعنى ان يبقى في فرشه امان بين الوالد والولد، في جلسه هادئه.
دايما هادي، هو ده البعد الغيب اصلا.
هو ده الاشكال، يعني هو اصلا انا ويقول لك الكبر ابنك خوي. طيب هو اصلا انت يعني ليه في حواجز لما كبر؟ لان كان في حواجز وهو صغير، انت ما فيش اصلا بينك وبينه لغه حوار. هو يروح يصارح صاحبه وما يصارحكش ليه؟ انت مش مديله الامان، انت محتاج ان هو يتكلم بامان معاك.
ساعات الواحد بيصدم من ردود الاولاد، يعني مره بسال طفل من الاطفال قبلت ايد والدك؟ فقال لي انا ما اقدرش اقرب للمسافه دي، ما اقدرش اقرب. يعني تخيل طفل ما
طبعا
قربش من
ما
والده
اقربش
ابدا
لوالده، هو
للقرب
هو
ده.
الاشكال كده مش عند الطفل، الاشكال المبادئه تبقى عند الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ او املك ان نزع الله الرحمه من قلبك؟ قال ان لي 10 من الصبيه ما قبلت احدا. هو ما قربش، فالولد ما قربش. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الولد ينظر للوالده والوالد على انهما نافذه الحياه. لو حس معاهم بالامان، اذا هذا العالم جدير بالامان،
وده
جدير
رد على الام اللي بتقول لا عادي، ما هو احنا اتعرضنا لإهانات وتعرضنا لضغوط وطلعنا أسوياء.
احنا الكلام الموضوع ده ممكن نتكلم عليه بالتفصيل في مسألة اختلاف الصلابة والهشاشة النفسية بين الأجيال. الناس متفاوتة، مش كل الناس على درجة حساسية واحدة أو شعور أو إدراك واحد. ففي بعض الناس صدمة تمام كده الكلام، أو إيذاء نفسي أو إيذاء جسدي أو تنمر أو أي نوع من أنواع الاعتداء أو العنف يؤدي بهم إلى صدمة حقيقية.
وبرضك ورا السؤال افتراض من الام
بعض الناس لأ،
ان هي طبيعيه اصلا، يعني افتراض من الام ان انت تمارس معاكي
لا
ده
سوية
وانت
أصلا.
النهارده سويه.
هذا افتراض طبعا، بس هي قصدها ان انا ما دخلتش مصحة، يعني قصدها ما دخلتش مصحة عقلية.
اعتبار ان
بس
متعثر نفسيا هو
هو الى الان
حاجه دي.
احنا طبعا في زمن الصحة، مسألة الصحة النفسية بدأ يبقى فيها وعي شوية غير زمان. زمان في الافلام العربي او الاسود كان اي حد ايه مريض نفسي يعني مجنون، قصدك كان جننت. فدلوقتي لا، لسه في وصمة عار،
في
لسه
صدى
في
أو في
وصمة عار،
صدى حقيقي.
وفي وعي، بس لسه في وصمة عار برضو. كتير من الناس ما بيطلبش المساعدة بسهولة، ما بيروحش للأخصائي النفسي بسهولة، ما بيروحش للطبيب النفسي بسهولة. الأمر لسه في برضو يعني في حاجز
ثقل
نفسي
على
بينه
النفس
وبينه.
يعني.
أنا عايز أقول لحضرتك إن هو أصلا المفروض يبقى في متابعة من غير ما يبقى في مرض، يعني مش لازم يبقى في خلل عشان في متابعة. أنت أصلا في برانش عندنا كده، برانش الكونسلتنج او الارشاد النفسي تمام كده. الكلام ده معمول للاسوياء اصلا
ايوه
الذين يتعرضون لضغوط. طب من الذي يخلو من الضغوط؟ ما فيش حد يخلو من الضغوط، ولذلك انت تجد حتى من يقوم بالارشاد النفسي محتاج لارشاد نفسي. هو كل حتى
طبيعة بشريته يعني.
الله ينور عليك، كل سايكاتريك، كل سايكولوجيست، كل لايف كوتش محتاج لكوتش، محتاج لسايكولوجيست، محتاج لسايكاتريك، هو يتابع معاه، لان هو ما حدش بيخلو من الضغوط ومحدش بيخلو من الازمات.
طيب فخليني ارجع تاني
نرجع تاني لنقطه
للمرتكزين الكبار،
الوقايه.
نقطة إن أنا محتاج يعني كأني يبقى عندي نضج نفسي ونضج روحي، نضج إيماني في علاقتي بالله عز وجل
اللي هو عامه في علم النفس بيطلقوا على جانب الدين اللي هي سبيرشواليتي، اللي هي الروحانيه. وعايز اقول لحضرتك ان ده اقوى عنصر في كل البرامج العلاجيه للتعافي، مساله الصله بالله تبارك وتعالى. ولذلك بدايه الصلاح الحقيقي للطفل ان انت تربطه بالله تبارك وتعالى، اللي انت تربطه بمراقبة الله تبارك وتعالى، اللي انت ما تربطوش بالضرب او بالعقاب او برقبتك انت عليه بس. لا
بتصور ان في يعني في تركية واقع عند اولياء الامور ان هو متخيل ان التدين عباره عن كم مفاهيم ومعلومات هو محتاج ينقلها لاولاده، فبقعد مع الطفل الاقي يقول لي احكام وحلال وحرام.
لا، هو القضية مش قضية حلال وحرام بس، القضية قضية مشاعر، قضية شعور، وجدان، انفعال.
وده اللي حصل مع الصحابه، اوتينا الايمان قبل القران، يعني فكره ان انا اشتغل مع ابني على المشاعر قبل المعارف الذهنيه.
صحيح.
النقطة دي واقعة كتير جدا من
أنا عايز
دين.
أقول إن النقطة دي يا أستاذ أحمد مش مع الصغار بس، مع الصغار والكبار. إن أنت عمرك ما هتقدر توجه الطفل ده الا حين يكون بينك وبينه صله وجدانيه حقيقيه. وده اللي بيحصل في وقت الاستقلال والمراهقه، ان الولد اما تيجي تقول له اسمع كلام الوالد، الولد بيقول كده وبيقولش كده، يقول لك عايز يقول له انت فين اصلا في حياتي؟ فين المشاركه الفعاله في حياتي؟ فين الدور بتاعك في حياتي؟ مع ان الدور ممكن يكون دور بيولوجي، دور والي، دور الدفع والصرف وغير ذلك. الناس مش قادرة برضو تفرق بين الدور البيولوجي اللي هو الرعاية ودور الوالدية، الوالدية اللي هي النفسية، الوالدية اللي هي الروحية، الوالدية اللي هو الاحتواء والاحتضان، الوالدية اللي هو مداواة الجروح.
لا النقطة دي محتاجة يعني زيادة إيضاح، يعني أنا مش دوري مع ابني إني أأكل وأشرب وأعلم بس.
لا ده دور بيولوجي، أكل وشرب وتعليم، ده دور بيولوجي اللي هو الصرف. لكن في دور والدي. انا عايز اقول لحضرتك ان في اباء اصلا ما بتشوفش الاولاد عشان هو مشغول بالشغل. طيب انت مش مدرك ان انت ايها الاب اول معلم في حياة ابنك، اول شيخ في حياة ابنك، اول كوتش في حياة ابنك، اول معالج في حياة ابنك، اول طبيب في حياة ابنك. الابن بيبص لابوه على انه هيرو، على انه بطل،
طيب يعني
وبيتوقع فيه يعني عالي جدا. اما بيخيب توقعاته الاب بالغياب.
صدمة.
الغياب خد بالك، الغياب المتعمد او غير المتعمد، العنف السلبي والايجابي. العنف الايجابي اللي هو الضرب، العنف السلبي
إهمال.
الكفاءة، والإهمال. تخييب توقعات الولد بيؤدي بيه إلى صدمة حقيقية، بيؤدي بيه إلى انهيار النموذج ده، انهيار القدوة. تمام؟ فالأمر ده بيخليه عنده فراغ، فيبدأ ينزع إلى البحث عن ما يملأ هذا الفراغ من خلال التلفاز، من خلال المسلسلات، الأفلام، المواقع الإباحية، الجيمز، الرفقة، المدرسة، الشلة اللي أنت مش آمن إيه المعايير الثقافية أو المنظومة القيمية اللي هي إيه بتملأ الطفل ده بيها. فلذلك إحنا بس إذا كنا بنتكلم في حتة الإدمان أو الوقوع في الذنب أو التردي في بوتقة الشهوة الجنسية المحرمة، أصله فراغ عقدي وأصله فراغ نفسي. الفراغ العقدي والفراغ النفسي ده كان ينبغي أن يملأ في الطفولة، وأن يملأ من خلال الوالد والوالدة، وأن يملأ من خلال التربية الصحيحة والسقي المعاني الشرعية والمعاني النفسية الصحيحة
يعني القضية مش
والثقافة
وصمة
الجنسية
نفسية،
الصحيحة. إيه؟
القضية مش وصمة أخلاقية، إن اللي بيشوف أفلام إباحية أو اللي متعثر في إدمان مش محتاج مني إن أنا أوصمه أخلاقيا إن هو فاسق وإن هو لعوب وإن هو كذا
هو لا
وكذا.
شك، لا شك ان هو ده هو نوع من انواع التعدي ونوع من انواع المعصيه. تمام؟ بس في فرق يا استاذ احمد بين اللي انا اصف الفعل بالذنب وان انا اصف الذات بالذنب. بمعنى ايه؟ بمعنى انت متلبس الان بالمعصيه. تمام؟ هل معنى كده ان الشخص ده وحش؟ لا، الفعل وحش، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى المذموم هو الفعل، فإذا ترك الفعل المذموم عاد إلى أصالته، أصالة الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. النقطة دي نقطة مهمة جدا في مسألة علاج أي حد مدمن، مسألة الصورة الذاتية. أنا وحش، الصورة الذاتية المشوهة عن النفس بتؤدي للإنسان لألم داخلي شديد جدا بيخليه يدمن زيادة عشان ينسى، ينسى رفض المجتمع له، ينسى النبذ، ينسى الجلد الرهيب اللي تلقاه من الوالد والوالدة فتحول إلى صوت داخلي داخلي.
وكل ده جذور داخل الأسرة نشأت إما بالعنف الإيجابي أو العنف السلبي اللي حضرتك بينتهم.
والوصف إن أنت فاشل، مش أنت غلطت في الامتحان ده فأنت ممكن تعوض في الامتحان اللي جاي، لا، أنت فاشل، أنت ما فيش منك رجا.
ده عكس التناول الإسلامي تماما لشكل الإنسان.
صحيح،
قال صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم خلق مبتلا توابا نسيا.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. ده مراعاة القدرات
كل
الإنسانية.
ابن آدم خطاء، كل
خير
النصوص اللي
الخطايا
بتخلينا
التوابون،
ندرك محدودية
لو لم
عجزه.
تذنبوا لذهب الله بكم. أنت متخيل إن الشريعة بتعزز إيه يا أستاذ أحمد؟ مبدأ الفرق بين القبول والرضا. دي نقطة مهمة جدا. إن أنا هقبل، أنا بشر أخطئ، القبول ده مش هيخليني إيه؟ مش هيخليني أصدم وأنهار نفسيا أما أخطئ. في نفس الوقت أنا مش هرضى عن الخطأ وهسعى في تطويره وتقويمه. لكن في فرق بين إن أنا أقبل بشريتي ومحدودياتي وقدراتي واحتياجاتي، وفي فرق بين اللي أنا لا أقبلها فأفضل في صراع وجودي مع كينونتي أصلا. يعني كان في حد بيستشيرني من يومين في مسألة إن أنا عايز أبقى عالي إيمانيا، كل ما أبقى أحس بكده يجي لي دروب يخليني أحبط تماما. طب ليه؟ ما هو طبيعة الطريق أب داون، طبيعة الطريق فيه دروبات، طبيعة الطريق فيه ذنوب، فيه غفلات. لو أنكم تظلون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة والطرقات يا حنظلة، ولكن ساعة وساعة، ساعة يستحضر فيها القلب ويشهد كأنه يرى الله وكأنه يرى الجنة والنار، وساعة يغلب عليها الغفلة، الغفلة التي تؤدي بك إلى أن تستطيع أن تأكل وتشرب وتجامع وتعافس الضيعات والأولاد، وأنت محتسب الأجر برضه والثواب. لكن أكيد في درجات، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قبولك للبشرية ده هيخليك حتى لو وقعت وحتى لو غفلت وحتى لو أذنبت قوم كمل. يبقى القبول فرق بينه وبين الرضا. انا بقول لك اقبل، ولكن حين تخطئ لا ترضى عن هذا الخطأ وقومه. فالامر ده هيريح جدا الانسان وهيخليه ان احنا بكل بساطة ان انت صورتك الذاتية عن نفسك صورة متوازنة، صورة تؤدي بك الى المقاومة وعدم الاستسلام.
فتخيل معنى القبول والموافقة واضح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في التعامل مع الشاب الذي قال أذن لي بالزنا، معنى القبول عدم الصراع، عدم الصدام.
صحيح. هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتجه معاه اتجاه ان اترضاه لامك، اترضاه لاختك، يعني اتجه معاه اتجاه ايه، ان انا اقر ان هناك شهوة، اقر انك تريد ان ايه ان تنفذها، ولكن هذا المسار خطأ. يبقى هو جرم الايه السلوك او ارادة السلوك الايه المحرم، ولكن لم يجرم الشهوة نفسها، لم ينظر اليها انها دنس، لم ينظر اليها على انها نوع من انواع الاوساخ التي تعتري الروح وينبغي من الطهارة منها. لا، هو القضية انك ايه تتعبد لله بهذا. هيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال أرأيت إن وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟
اللمسة الراقية جدا اللي أضافها الإسلام على الشهوات غاية في الصورة، نقلة في حياة الإنسان، كيف أن تتحول الشهوات
إلى
باحتساب
النوايا،
والنية.
بالنوايا إلى عبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال صلى الله عليه وسلم: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. انت متخيل القبول للجمال، حب الجمال، الطيب والنساء، وقبول لمسألة الشهوة وانها تأتي في مسارها الايه الصحيح، واخد بال حضرتك؟ وبعد كده وجعلت قرة عيني في الصلاة، ايه ده لا يناقض ده، لا يناقض ده،
قمة التوازن وقمة العدل.
عجب. لان انت اعتقد في التصور النصراني لا، والتصور الكهنوتي لهذا الامر الكنسي يعني لا، ده يناقض ده. وانت ازاي هتنعم بالطهاره الروحيه وهتنعم بالتجرد الروحي وتدخل الملكوت وغير ذلك من هذه الامور، وتصل الى التصور الكامل عن اللاهوت وانت متدنس بهذا الامر؟ ولذلك حين ابتدعوا هذه الرهبانيه ولم يراعوها حق رعايتها انتشر فيهم الزنا وانتشر
حتى في
فيهم
العرب اللي
الشذوذ.
في الجاهلية كانت المرأة تطوف عارية متوهمة أنها ثياب عصب بها المولى جل وعلا. فكرة عدم التوازن بين
نعم،
احتياجات الجسد واحتياجات
احتياجات
الروح.
الروح. لا، الشريعة احترمت هذا وذاك. فالمقصود ان الجانب اللي هو مسألة إدارة الشهوة بينطلق من عندنا انطلاق أولا عقدي وديني عقدي، ثم بعد ذلك الأمر ده بيأثر عندي على مسألة الإيه؟ المنطلق النفسي أو الوقاية الإيه؟ النفسية بالوعي والثقافة الجنسية المتوازنة.
لو عايز اوصل لولي الامر فكره خطوره ادائك مع ابنك في سن الطفوله، ممكن اشبه له مثلا او اخليه يرجع بذاكرته للطفوله، طفولتك انت
قلت هو
كأب، قد ايه ده كان مؤثر في حياتك، قد ايه انت النهارده متاثر. ممكن كأب ممكن اسمع اب بيتكلم ويبكي عن ضرب ابوه ليه او عن وفاه والدته وهو في سن مبكر، فقد ايه المواقف بتكون فعلا مؤثره في الطفوله.
جدا جدا. وكلمات كمان، مش الضرب بس، الكلمات التي يقولها الأب لابنه في وقت الطفولة تمثل الصوت الداخلي للطفل طول حياته، وتمثل المعيارية على فكرة. يعني هو يفضل طول حياته، مثلا لو كان أبوه رابط تقديره، تقدير الأب للابن، على معيار الإنجاز أو معيار المذاكرة، يفضل طول حياته عنده إدمان عمل، يفضل طول حياته عنده إدمان إنجاز، يفضل طول حياته بيستمد سلطته الذاتية من الإنجاز، من العمل. تمام كده الكلام؟ لو التقدير ارتبط مثلا بكثرة الأعمال أو ارتبط بكلام
برضا الناس
الناس،
مثلا
كلام الناس، يفضل طول حياته اعتمادي.
بشكله ولبسه.
اعتمادي بمعنى ايه اعتمادي؟ أنا عايز أتسول مدح الناس بأي طريقة، عايز أتسول رضا الناس بأي طريقة، حتى لو ده هيؤدي الى استهلاكي تماما، استنزافي تماما. تمام؟ فالتقدير، الكلمات والافعال التي تتم في مرحله الطفوله بتمثل شخصيه الانسان طيله حياته. ولذلك احنا بنقول ان اول 5 سنوات اخطر 5 سنوات في حياه الطفل.
حتى الإشارات والتلميحات، يعني البعض برضك بيستهين مثلا بالنكات الجنسية
طب كده،
أو
والتنمرات،
الإشارات التنمرات اللي بتحصل على الولد أو على البنت، قد إيه دي بتترك أثر كبير جدا.
صحيح، وان الطفل يقول النكته دي ويضحك عليها او اللفظ ده ويضحك عليه، كل ده اقرارات. وبتتم كل ده بتتشكل في الوعي، ومن ثم اللاوعي.
هيظل وعي الإنسان بالشهوة هو أكبر عنصر أمان لحسن إدارتها وحسن النظر ليها من خلال نظر الشرع ومن خلال الفهم الصائب عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل ونعود إليكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. عدنا إليكم بعد الفاصل، ولا زلنا بنتكلم عن قضية إدارة الشهوة إزاي التنشئة الأسرية مؤثرة جدا في علاقة الإنسان بشهوته عند الكبر، إنها بوابة أمان أو بوابة هلكة. الإنسان ممكن يخبط في أي باب من أبواب الإدمان عند الكبر لفقدان معاني عميقة ما عاشهاش في طفولته، سواء بينه وبين والده أو بينه وبين نفسه أو مقدم الرعاية عامة. دكتور، قضية التقبل داخل البيت، أحيانا الأب بيستسهل ويقول طب ما أنا بحب أولادي، يعني ليه بتكلمونا عن تقبل أولادنا وليه بتكلمونا عن معاني نفسية؟ ما هو لازم ابني يبقى فاهم إن أنا بحبه من غير ما أقول له ده.
لا، أنا بد من التعبير عن الحب دوما، والتعبير عن الحب يكون بالكلام وبالأفعال، وده اللي بينشأ منه في الحقيقة الذكاء الوجداني. إن أنت أنا طول عمرك بتقول أصل أنا بحبه وما بقولش، ما هو دلوقتي هيعرف منين يعني؟ يعرف هيشم على ظهر إيده واخد بالها ظهرك؟ وهل أنت عايز تفسر بس الحب بتقديم الطعام والشراب وصرف المال؟ لا، إحنا محتاجين إن إحنا يتفاعل الطفل معاك، يبقى فيه قدر من المشاركة، قدر من الحوار، قدر من الدفء، قدر من الاحتواء، والكلام بالكلام، وده أنا يعني بركز عليه قوي،
وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا
لأن
معاذ إني لا أحبه.
الله ينور عليك. وإن الصمت الأسري، الصمت الزواجي، أكبر يعني أسباب المشاكل، إن هو ما بيعبرش، ومن ثم هي ما بتعبرش، واخد بال حضرتك؟ ولا بيعبر بلغة الجسد، ولا بلغة الإيماء، ولا بلغة اللسان،
بعض
وعايز
الأزواج بيقول لي في لغة الأكل والطعام دي اللي إحنا بنعبر بيها.
لا، هذه لا تكفي، لا تشبع احتياج الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الغضب في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إياك والغموض، إياك أن تكون كتابا غير مقروء فيستصعب على الناس معاملته.
لا، النقطة دي محتاجة توضيح. يعني ولي الأمر متخيل إن على قد ما كنت غامض، يعني بعض الأحيان بيقول لي أنا ما ينفعش ألعب مع أولادي عشان ما أكسرش هيبتي قدامهم.
إزاي؟ أنت محتاج في الحقيقة إن أنت تشاركهم، ومن خلال المشاركة بتفرق لهم بين الخطأ والصواب، ومن خلال رضاك وغضبك بتفرق لهم بين الصح والغلط. وعلى فكرة هم الكلام ده في الحقيقة تعزيز، يعني انت اما بترضى وبتكافئ انت بتعزز السلوك الصحيح، واما تغضب وتعزز التعزيز السلبي او بيحصل نوع من انواع التعزير، انت كده في الحقيقة بتعزز عنده قيمة التفريق بين الخطأ والصواب.
يعني أصبح تعبيري عن مشاعري بسواء هي منها سواء
سواء
داخلي
نفسي
وتربية الابن.
وتربية الابن. ولذلك انت بتجد الاعتداء والعنف، تمام، ان هو دلوقتي الولد مش عارف انت عايز ايه، وما يعمل حاجة انت مش عايزها تقوم انت تفقعه علقة، واخد بال حضرتك؟ وما تقولوش بعد العلقة ايه المشكلة، يعني هو الولد اتضرب وتم انتهاكه نفسيا وجسديا، وكمان ما وصلتلوش الصورة كاملة عن القيمة او عن المبدأ او الخلق، والامر ده يفضل مع الولد تجربة سيئة جدا، وكمان ممكن يكره الرسالة اللي انت عايز توصلها له.
تحس المجتمع غرق وسط نموذجين متناقضين جدا في الآباء، نموذج الأب المعصوم اللي هو بيبدو قدام أولاده كأحد الملائكة، ونموذج الأب المتعري بالمعاصي والذنوب قدام أولاده، متصور إن هو ده عادي،
هو
وأحيانا
لا،
بيدخلهم كطرف إعداد المعاصي
احنا زي
والذنوب.
ما قلت لحضرتك النظرة المتوازنة والوعي الصحيح هو سبب علاج كل المشاكل. احنا بشر، ده انا بنقله لابني، وقبل ابني بيشوفه فيا. البشر ده ممكن يخطئ، لكنه لا يرضى عن خطئه ويسعى لتقويمه. احنا اما ابن بيغلط نقول له كلنا بنغلط، لكن اهم حاجه ان احنا نعرف الغلط ده ايه ونعتذر عنه وما بنعودش نعمله تاني. فالنظره المتوازنه لمساله بقى الشهوه، لمساله حتى الانجازات الدراسيه، لانواع السلوكيات اليوميه، فاهم كده الكلام؟ النظره المتوازنه للامر، للاخلاق، للقيم، ان انت بشر مش معصوم، وفي نفس الوقت انت قادر على الاستقامه وقادر على التوبه، فما ينفعش انت تتماهى مع ذلك الامر حتى يعني يصير هذا لك خلقا، بل يصير لك ادمانا والفه مع المعصيه، بل تكون هي دينك، نسال الله العفو والعافيه. فالمقصود الوسطيه، وكذلك جعلناكم امه وسطا، الوسطيه في الطرح، الوسطيه في التربيه، الوسطيه في ايصال المعلومه، الوسطيه في ايصال الرساله. تمام؟ زي ما قلت لحضرتك الفرق بين التقبل والرضا. احنا بنتقبل بشريتنا، احنا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا قبل ما يعني الوقت يسرقنا، ان على قدر تقبل الانسان لنفسه انه عباره عن مجموعه من النقاط المضيئه والمظلمه ومجموعه من العيوب والمميزات، على قدر ما يتقبل ده من الاخر.
بس خليني هنا هتصير عندي تساؤل. احنا عشنا كتير جدا جلد الذات وذم النفس والمعاني ديت، هل ده يناقض معاني التقبل؟
جلد الذات المرضي، جلد الذات اللي قائم على قلق الكماليه،
حتى لو قام بيه احد الدعاة.
حتى لو جنبي احد الدعاه، وده من اكبر اخطاء الوعظ، الجلد المستمر، الجلد الغير متوازن. انا ممكن اعظ وارغب وارهب، لكن انا بتكلم عن افعال. لكن الذوات انا بقول ان هي قادره على التغيير، هي مفطوره على الحق. فالجلد المتكرر ده هيؤدي بيا الى قلق اسمه اضطراب قلق الكماليه، البرفكشنزم،
سعي الكمال،
سعي الكمال، الطهوريه الكامله، وده مش موجود. فده يؤدي الى حاله من حالات الايه، يا اما يؤدي الى حاله من حالات القلق والاكتئاب والاحباط مع كل ايه اشكال، وممكن يؤدي الى التفسخ اصلا والتفلت التام لانها تعبت.
ولما فهم هذا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليذكر الصحابة، يقول ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام. معنى
وهتتزوج ازاي؟ يعني الاعتراف بالبشريه، الاعتراف بالمحدوديه، الاعتراف باحترام الاحتياجات النفسيه والاحتياجات الماديه. مقصود ان على قدر قبول الانسان لنفسه، على قدر قبول الانسان لبشريته، بيقبل ده من الاخرين وبينقله كخبره للايه؟ للابناء. فبينشا الابناء بدون صراع بين القيم اللي اتعلموها وبين تطبيقها، لا هو بيطبقها على قد ما يقدر، وكل يوم في تطور، كل يوم في نمو، كل يوم في تعلم، كل يوم لو غلط بيبقى الغلط ده عباره عن درس جديد للتوبه، درس جديد للعوده، درس جديد للاستقامه. النظره المتوازنه دي بتفك اشكاليه الصراع الشديد ده والنزاع الشديد. والصراعات اللي احنا ننقلها لاولادنا من كثره الجلد ومن كثره العنف ومن كثره الاعتداء اللفظي والجسدي، بتعيشهم طول حياتهم في صراع، في صراع وافتعال الصراع ده مع الاحداث، مع الظروف، مع الاقدار، مع الازواج، ان هو غاضب على نفسه فبينقل وبيعكس الغضب ده على الاخرين، ان هو مش راضي عن حاجه، لا يرضى من الناس، لا يعذر الناس، لا يرحم الناس، لا يسامح الناس. ليه؟ هو مش سامح نفسه اصلا، هو مش قادر يغفر نفسه، هو ما بيحبش نفسه اصلا. واخد بالك؟ هي صوره مشوهه عن النفس، ومن ثم بتنعكس الصوره دي والمرايه دي على نظرته للعالم ونظرته للناس.
قد ايه علاقتك باولادك ممكن تكون مؤثره ويظل الاثر باقي حتى بعد رحيلك انت، وفي ملف كبير زي ملف الشهوه انت ممكن تربك ابنك بسوء فوق المفاهيم ليه ارباك لا مثيل له، سواء في عالم الزواج او سواء في دخوله في ممارسات منحرفه. فلذلك وعيك كاب ووعيك كام باداره الشهوه بالمنظور الديني العقدي الايماني مع الفهم النفسي هينقلك في حياتك بأولادك، وهينقلك كأب في حياتك لأولادك. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور بكر القاضي، شاكر جدا لحضرتك.
شرفت بحضرتك والله.
ربنا يحفظك. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة نكمل هذه الملفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.